الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. ينتقل الحديث الآن إلى ذي النون، وهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. وتلاحظون أيها الإخوة من استعراض البيان الإلهي لأسماء طائفة كبيرة من الرسل والأنبياء أنه لا يذكر في هذا المعرض قصة كل منهم أو قصة في حياته، وإنما يركز فقط على مصيبة مرت به وكيف أنه دعا الله عز وجل فاستجاب دعاءه. وهكذا فقد كانت لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ساعة حرجة جدا، وهي ساعة وضعهم له في المنجنيق ليقذفوه في النار، وكيف أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، فأنقذه من هذا البلاء. وكيف أن سيدنا داود أيضا وقع في أمر محرج، وقد قص الله عز وجل علينا الخبر فأنقذه الله سبحانه وتعالى منه، عندما قال: إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وتحدث عن سيدنا سليمان ودعائه الذي دعاه ربه وكيف أن الله استجاب له. ثم تحدث عن أيوب والمصيبة التي مرت به وكيف أنه دعا الله عز وجل استجاب له. وهنا يحدثنا عن ذي النون يونس بن متى وكيف مر بأشد المصائب فأنقذه الله منها بدعائه وتضرعه لله عز وجل. ثم يتحدث عن زكريا وكيف دعا ربه عز وجل أن يرزقه الله الولد، نعم، فاستجاب الله له. إذن هذا الاستعراض لطائفة من الرسل والأنبياء إنما يأتي بمعرض بيان استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء الداعي والمتضرع. نعم، إذا دعا الله سبحانه وتعالى بصدق وتضرع، وكانت شروط الدعاء كما ذكر العلماء نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرة. فيقول هنا: وذا النون، أي أذكر ذا النون، هو يونس عليه الصلاة والسلام ابن متى، وكان قد أرسله الله سبحانه وتعالى إلى نينوى من أعمال الموصل إلى طائفة من بني إسرائيل يذكرهم بالله عز وجل ويدعوهم إليه. لكن الله عز وجل هنا لم يسمه باسمه، وإنما نسبه إلى أبرز شيء عرف به واقترنت حياته به، وهو الحوت الذي التقمه. نعم، وكلمة النون في اللغة العربية العربية بمعنى الحوت، معروف هذا. وقد سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن باسمه، وسماه ذنون، وسماه أيضا صاحب الحوت كما قال في سورة نون والقلم: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، إلى آخر الآيات. إذا أذكر صاحب الحوت أي ذلك الذي كان له شأن، وأي شأن مع الحوت الذي سيتحدث عنه الباري عز وجل. المناسبة ليست مركزة على القصة، وإنما تتركز على المصيبة التي رأى سيدنا يونس نفسه يعاني منها، وكيف أنه دعا الله فاستجاب الله دعاءه. والتركيز إذن على الدعاء والاستجابة. لذلك الكلام الثاني يأتي بسرعة وبإيجاز شديد. إذ ذهب، وذنون أذكر ذنون، إذ ذهب مغاضبا، عندما خرج من قومه من بينهم مغاضبا، أي وقد غضب منهم لله عز وجل، مغاضبا قومه في سبيل الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ كان يدعوهم إلى الله عز وجل ويكرر ذلك، وكانوا يتأبون عليه ويستكبرون على دعائه، وصبر عليهم طويلا فلم يجد لصبره جدوى فغضب ودعا الله عز وجل عليه. ونحن نعلم أن دعاء الرسل والأنبياء صدق، وأنذرهم ببلاء وعذاب ينزل بهم بعد 3 أيام كما ذكر ابن كثير في تفسيره. وخرج من بينهم، ولما خرج من بينهم وقد توعدهم بهذا البلاء، أيقنوا أن البلاء نازل بهم فعلا، فصحوا من غفلتهم وندموا على موقفهم، وخرجوا إلى ظاهر العمران، إلى البيداء، وقد اصطحبوا معهم نساءهم وأطفالهم وأنعامهم كلها، وفرقوا الأنعام ما بين الأمهات والأولاد، فرقوا بينهم، وأخذوا يجأرون إلى الله عز وجل بالدعوة، ويعلنون توبتهم وإنابتهم إلى الله عز وجل. طبعا الشياه أيضا تفوا بسبب أن أطفالها وأولادها ونتاجها ابتعد عنها، والصغار أيضا نعم تفوا وتصيح بسبب أن أمهاتها ابتعدت عنها، فالكل إذن في سياح. وتضرعوا لله عز وجل، فقبل الله عز وجل دعاءهم ورفع البلاء عنهم. وكان هذا العمل الذي عمله سيدنا يونس مكان عتب من الله عز وجل عليه. ومهما يكن عمله هذا في حده ليس ذنبا، نعم، بالنسبة لمقاييسنا، لأن غضبه كان لله، فقد عاتبه الله على ذلك، بل إن صح التعبير عاقبه على ذلك، لأن الله عز وجل أوحى إليه أنه لم يكن من حقه أن يغضب عليهم هذا الغضب وأن يدعو عليهم هذا الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى أرأف بعباده من أن يعني يكون مقياس غضبه بهذا الشكل الذي ظهر في أمر سيدنا يونس. وقد قالوا إن سيدنا يونس كان ضيق الصدر وكان سريع الغضب، نعم، ولكن هذا لا يعني أنه ارتكب محرما، يعني مثل شرب والعياذ بالله خمرة، سرقة، كذب، زور، لا، لأن عمله هذا اجتهاد منه، وهو باجتهاده هذا إنما كان يعني مخلصا لله عز وجل، لكن أخطأ ما أخطأ لشيء آخر. إذن كلمة مغاضبا هذا معناه. وذنون، أذكر ذنون خبره عندما خرج من قومه مغاضبا إياهم لله عز وجل، فظن أن لن نقدر عليه. نقدر عليه هنا من قبيل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قدر يعني ضيق عليه رزقه، أي فظن أن لن نضيق عليه ولن نعاقبه في هذا الأمر الذي صدر منه، ظنا منه بأنه في عمله هذا على صواب. معنى لن نستطيع أن ننال منه، معاذ الله، وإنما المعنى فظن أن لن نضيق عليه عندما خرج وفر من قومه وسار في البيداء العريضة الواسعة. نعم، ظن أن لن نضبطه ونضيق عليه بسبب هذا الأمر الذي صنع. لماذا يترك هؤلاء الناس؟ عليه أن يظل صابرا معهم. نعم، هذا المعنى نفهمه تماما من التفصيل الذي ذكره الله في سورة الصافات. هو ذكر قصة سيدنا يونس أو الحديث عن سيدنا يونس في ثلاثة أماكن، في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات وفي سورة القلم. نعم، فنحن عندما نقرأ سورة القلم نجد أن الباري عز وجل ماذا يقول لرسوله؟ يثبت قلبه ويحمله على الصبر على شرك المشركين وإيذائهم له، ويحذره من أن يكون ضيق الصبر مثل سيدنا يونس. ولا تكن كصاحب، فاصبر لحكم ربك، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. نعم، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات. أي ظلمات؟ ومتى وقع في الظلمات؟ وماذا خبر ذلك؟ قلنا الآيات هنا لا تركز على القصة، نعم، وإنما تركز على كل المناسبات التي مرت الآيات بها عند الحديث عن الأنبياء السابقين. كيف أن الله يستجيب دعاء الداعي؟ ما هي هذه الظلمات؟ ورد في الأحاديث والأخبار أن ذنون وصل إلى بحر فركب مع قوم في سفينة وقد ازدحمت السفينة بالركاب، ولما وصلت إلى عرض البحر ماجت السفينة، وكان سبب ذلك ثقل حملها، فرأى القوم أن يقرعوا فيما بينهم ليتخففوا من الثقيلة، فمن وقعت القرعة عليه ألقوا به في البحر خوفا من أن تغرق السفينة بكل من فيها. نعم، هذا سبب ظاهر، وإلا فالله أعلم، وقفت السفينة ولم تسر وأخذت تضطرب في مكانها. فلما ساهموا كان سيدنا يونس من المدحضين، يعني كان هو الذي خرج عليه السهم والمقتضى إذن أن يقذف به في البحر. لم يشاءوا أن يفعلوا به ذلك، أعادوا القرعة كرة ثانية أيضا وقع السهم عليه، المرة الثالثة كذلك، وقام عندئذ سيدنا يوسف فخلع ثيابه وألقى بنفسه في البحر. ولما ألقى بنفسه في البحر كان من قضاء الله عز وجل وأمره أن أمر حوتا من أضخم الحيتان، وطبعا عالم البحار لا نعلم منه إلا الشيء القليل جدا جدا. نعم،
أمر الله عز وجل جندا من جنوده، الخطة مركزة بهذا الشكل، نعم، أن يلتقم هذا النبي الصالح سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. وألهم الله هذا الحوت أن لا يقضم له عظما ولا ينهش له لحما ولا يؤذيه، وألهمه أنه إنما جعله سجنا له إلى ميقات محدد. نعم. فلبث سيدنا يونس في بطنه إلى أمد الله أعلم به، ما ورد في ذلك شيء وخبر صحيح. وظن نفسه يونس إلى بضع دقائق ربما أو أكثر أنه ميت، ظن أنه مات، ولكنه أخذ يعالج ويحرك نفسه وقدمه، وإذا هو يتحرك وإذا هو يملك إرادته ووعيه، فعلم أنه في الأحياء، وأدركه الندم على ما فعل، وتنبه أنه فعل شيئا ما كان ينبغي أن يفعله. وهذا هو ما ركز البيان الإلهي عليه. فنادى في الظلمات، ظلمات جمع ظلمة، ظلمة بطن الحوت وظلمة أعماق البحار وربما ظلمة الليل، ظلمة الليل العامة وظلمة وجود الحوت في أعماق البحر وظلمة وجود يونس في باطن أو في بطن الحوت. لذلك جاء التعبير القرآني فنادى في الظلمات أن مفسرة تأتي بعد القول أو ما يأتي بمعنى القول، نادى قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني أقر وأعترف بألوهيتك وبأن لا إله سواك، فأنت الحي القيوم المدبر للأمر ولك الطواعية وحدها، لا إله إلا أنت سبحانك، أنزهك مما كان من شأني معك في عصياني لأمرك وفي عدم اتباعي لهديك، إني كنت من الظالمين. كنت من الظالمين لمن؟ لنفسي. نعم. لاحظوا أدب الدعاء، يعني هم كل أخبار، ما في طلب أبدا، ما في طلب إطلاقا، نفس الأسلوب الذي دعا به من؟ دعا به من؟ سيدنا أيوب، نفس الشيء، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، خلاص ما عاد في داعي أكثر من هيك، أي لا داعي إلى أن أقول شيئا فأنت تعلم ما في نفسي وقد مسني الضر. نعم. كذلك الأسلوب ذاته هنا يأتي على لسان سيدنا يونس، لا إله إلا أنت توحيد، سبحانك تنزيه، إني كنت من الظالمين اعتراف بالتقصير واعتراف بالسوء، هذا من سيدنا يونس، يعني طبعا أمر طبيعي، وإن كنا نحن لا نقول عنه إنه كان من الظالمين، لكن دائما الإنسان في حق نفسه عندما يحاسب نفسه ويرى نفسه ظالما وأكثر في جنب الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن هذا دعاء، ولو كان يعني ما في صيغة طلب، هو أرقى أساليب الدعاء. ولقد روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما دعا إنسانا ربه عز وجل بهذا الدعاء، أي بهذه الصيغة التي دعا بها سيدنا يونس صادقا، إلا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. لكن قفوا عند كلمة صادقا وتعمقوا في معناها، فليس معنى صادقا أن يأتي إنسان معرض عن الله مرتكب الأوزار تلو الأوزار تلو الأوزار في جنب الله، واضح كيف؟ فإذا مسه ضر مثلا مرض عاهة شيء نعم رأسا أخذ نعم يبحث عن الصيغ التي يقال إنها تستجاب، قالوا له والله في كتاب صغير اسمه الدعاء المستجاب، رأسا راح اشتراه منين ما كان دبره نعم، وأخذ يحفظ بصما هذه الصيغ، قالوا له أحسن شيء وقت السحر، فهو ما بيصلي ربما، لكن ضغط على نفسه ربط الساعة قام في وقت السحر نعم، قالوا له بدك تستقبل القبلة تعمل هيك وتساوي هيك، تماما أدى الوظيفة الحرفية كما ينبغي وقعد يدعي، قال في نفسه هي أنا شحن صادق وما استجيب دعائي، هل هذا هو الصدق؟ هذا ما هو صدق، هذا لؤم، هذا من اللؤم بمكان نعم. أين تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ أين التحذير الإلهي المتكرر في كتابه وبأساليب متنوعة؟ وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين، سماهم مسرفين ما كانوا يعملون، وكرر البيان الإلهي هذا في كتابه. هذا صدق؟ هذا ما هو صدق، ما في واحد إلا بيشتغل الشغلة، خصوصا النسوة هاي شغلتهم، يعني إذا كانت الواحدة مهما كانت من انحرافها وفجورها وبعدها عن الله إذا أصابها ضيم رأسا ما في أيسر من أنه تدور عن المشايخ والحجاب وتروح يعني، ولو وصلت إلى أدنى درجات الخرافة نعم. يا ترى هذا صدق مع الله أم صدق مع الذات؟ هذا صدق مع الذات، هذا لافي على الذات، يعني هذا مما كان يكون. طيب إذا واحد غرق بيقولوا بيتمسك بحبال العرمط، يعني إذا واحد وقع من غرق بيتمسك شو ما كان بس ما بيتمسك، لأنه يا ترى حبا بما يتمسك به أم حبا لروحه؟ حبا لروحه. عرف هذا من عرف وجهله من جهل. نعم، الباري عز وجل معنى الصدق في الدعاء أن يشعر أن يعلم منك أنك متعلق به محب له حريص على عبوديتك له، من هذا المنطلق تدعوه. سيدنا يونس ما معنى الصدق في دعائه الذي اقتضى أن ربي عز وجل يستجيب دعائه؟ يا ترى كانت مصيبته اللي عم يدعي بها لأنه موجود في سجن هو من أغرب السجون في العالم وهو بطن الحوت، لأنه متضايق عم يدعي بهذا الدعاء، أم كان يدعو بهذا الدعاء لألمه من غضب ربه عليه؟ لاحظوا الفرق، كان دعاؤه الواجب سببه ألمه من غضب الله عز وجل عليه، دخيلك يا رب والله أنا يعني أخطأت وأذنبت وأسأت في حق نفسي إليك ولن أعود، فارفع غضبك عني. قضية التقام الحوت له ما هو أكثر من عنوان، وما هو أكثر من تذكير بأن الله قد عاتبه على هذا العمل وأراد أن يؤدبه على هذا، ولله أن يؤدب عباده ولو كانوا رسلا أو أنبياء. نحن ما بنقرب على الكلام، علاقتنا مع الرسل والأنبياء علاقة السمع والطاعة ومعرفة أنهم معصومون من المعاصي، لكن الرب يملك مع عبده ما يشاء، هذه حقيقة الحقائق ينبغي أن نعلمها. فلما صدق في توبته لربه وفي ألمه من موقفه هذا نعم، الباري عز وجل استجاب دعاءه وغفر له. وهذا هو مقياس صدق الإنسان في الدعاء عندما يدعو الله سبحانه وتعالى. هلا الباري عز وجل يعلم. في ناس كثيرين عادتهم لما بيكونوا في ساعة الرخاء والأبهة والسمو والكلمة النافذة بتذكروا بالله بيعرض، بتذكروا بكتابه بيعرض، وربما بيحكي كلام شنوي غلوي مثل واحد سكران. خلي ينزل عن هالمستوى، ما عرض كلمته نافذة، خلع الثوب اللي كان بأمر ما قد ارتدى، نعم، وأصبح إنسانا عاديا أو ربما أقل من عادي، ربما اجته مصيبة ما بتلاقي غير صار يحمل هالسبحة هي، وصار يجي على هالجامع، وصار يحكي، وصار يقرأ كتب إسلامية، وصار يقرأ، وصار يصلي مع الصف الأول، نعم. هذا الكلام ظاهر، لكن الرب ينظر إلى البواطن. يا ترى إذا دان تاني خطرة لأمر ما لبس هذا الثوب وارتدى وعادت إليه أبهته وعادت كلمته النافذة إليه، يا ترى شلون بيكون؟ إذا رجعنا إليه كأنما مع نسي حاله لما كان عم يجي على الجامع، رجع تاني خطرة إلى وضعه السابق، مرة أخرى عاد إلى عنجهيته وإلى غيه، نعم. طيب ما انت اللي كنت قاعد عم تتضرع الى الله وعم تصلي الا بالصف الاول، شو صلى؟ اذا كانت توبة هذا الانسان من هذا القبيل فهذا ما هو صادق، ما هو صادق. الرب العالمين ينظر الى السرائر عندما نقول دعا بصدق، اي علم الله منه ثباته، مهما تقلبت فيه الاحوال يظل ثابتا مع الله سبحانه وتعالى. لذلك قال سيدنا رسول الله فيما رواه الترمذي والنسائي أن هذه الكلمات ما دعا بها إنسان صادقا إلا استجاب الله دعاه. ومن الناس من قال إن هذه الكلمات هي الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به استجاب. بس الناس بيغلطوا قصة العوام، خلص صار عند فلان عنده اسم الله الأعظم، تنفتح له المغاليق وبيطير بالهواء وبيمشي على وجه البحر. غلط. لو 60 اسم الله الأعظم دعيت فيه وما كان شروط الدعاء موجود لا يستجاب دعاءك، لأنه ما اسمه دعاء. هذا ما اسمه دعاء. الدعاء ما كان نابعا عن ذل العبودية لله سبحانه وتعالى. لكن خليك تكون صادق. لو ما بتعرف تحكي بالعربي خربطت وصرت تقول كلام يعني ما له مقاييس عربية وما هو وارد حتى عن الرسول، بس عم تدعي الله بلسانك انت بلغتك، الرب بيستجيب، يستجيب دعاءك. لذلك قلنا مرة عندما سئلنا عن هذا الكتاب الذي اسمه الدعاء المستجاب، قلت هذا العنوان غلط، لأنه ما في صيغة دعاء اسمها صيغة مستجابة، لأنه مو الصيغة التي تستجاب، الداعي وضعه هو الذي نقول عنه يستجاب أو لا يستجاب. فغلط أنه واحد يقولها أصلا في صيغ إذا بعنت فيها يستجاب دعائي، شلون ما كنت تكون بس ادعي بها الصيغة؟ من قال الحكي؟ أبدا. من قال إن شروط الدعاء تكمن في الصيغة؟ ما حدا قال شروط الدعاء تكمن في الداعي. بعد ذلك في آداب هامشية ممكن، نعم، الأفضل أن ندعو بالمأثور بما ورد عن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يصبح ذكرا ودعاء بآن واحد. فماذا يقول الله عز وجل؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له، كيف استجاب الله له؟ ألهم الحوت الذي ألهم أن يلتقمه، ألهمه أن يطرحه، فوصل إلى شاطئ من الشطان وقذفه، بالطريقة التي أقدره الله على التقامه أقدره أيضا على خلفه. فخرج وكأنه فرخ ممعوط قد اجتثت منه ريشه، كل يعني زغفه وريشه هكذا، هذا معنى وهو ملين في سورتان. نعم، سيدنا يونس ألقاه الحوت من فمه في أرض وهو ملين، أي في هذه الحالة التي ذكرناها. الباري سبحانه وتعالى شفاه من مرضه أيضا، أنبت عليه شجرة من يقطين، هكذا يقول، فأنبتنا عليه شجرة من يقطين. والباري عز وجل أعلم بالداء الذي ابتلاه به وبالدواء الذي يشفيه منه. نعم، ثم يقول وكذلك، أي كإنجائنا ليونس عندما كان صادقا في توبته وعوده وتبتله وتضرعه وذوبانه خشية، هو ربي عز وجل عم يقول بس الكلمة إنه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لكن يترك قديش بيه يكررها، كم بقي وهو يقوله، كم تضرع في ذلك الظلمات. والله طلعت من تمه الكلمة وكأنه عبارة عن يعني لمح بصر وخلاص، لا، كم داوم على ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى أعلم بهذا كله. والباري سبحانه وتعالى اللي علم لسيدنا يونس هذا الدعاء هو الذي أكرمه أيضا بهذه النجاة وهذا وكذلك ننجي المؤمنين. يخطر في البال أنه معنى ذلك أنه سيدنا يونس صحيح هو من نبي من الأنبياء، لكن يعني هي مصيبة ما ابتلى الله بها نبيا غيره، وين وصله يعني بواسطة الحوت هذا وصل إلى قاع البحر، كان مسجون فيه، لأن ورد أنه هذا الحوت هبط إلى أسفل قاع البحر. يخطر في البال أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالعكس ربي أكرمه بأنه ارتقى به إلى أعلى السماوات. إذا نبوة سيدنا محمد جنسة أرقى بكثير من نبوة سيدنا يونس، يجوز يخطر في البال هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الوهم، من هذا الوهم، وقال في الحديث الصحيح لا تفضلوني على يونس ابن متى، يعني إياكم أن تقولوا لأنه يونس التقمه الحوت وجعله الله تأديبا له وهبط به إلى أسفل البحر وقاعه، بينما أكرم الله محمدا فعرج به إلى السماوات العلى. إذن وين يا أخي نبوة سيدنا محمد من نبوة سيدنا يونس؟ لا، النبوة حقيقة واحدة لا تتفاوت أبدا. معنى النبوة في شخص سيدنا يونس وفي شخص سيدنا محمد واحدة، هذه عقيدة ينبغي أن نعرفها. أما بعد ذلك قد يتفاضل الرسل والأنبياء، هذا شيء آخر. نعم، وقد قال الرسول نفسه أنا سيد ولد آدم، بيد أنه لا نبي بعدي، أنا سيد ولد آدم، ما قالها افتخارا وتباهيا، قالها تعليما لنا حتى نعلم العقيدة في هذا الصدد. طيب، نقف عند أول قوله تعالى وزكريا إذ نادى ربه، هذا كلام جديد وصورة لدعاء آخر لنبي آخر، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.